آله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب دفع أهامل الاضطراب عن آيات الكتاب للعلامة الشنقيطي رحمة الله عليه. سورة الأعراف، قوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. هذه الآية الكريمة تدل على أن الله عز وجل يسأل جميع الناس يوم القيامة، ونظيرها قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقوله: وقفوهم إنهم مسؤولون، وقوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، كقوله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وكقوله: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: الأول وهو أوجهها لدلالة القرآن عليه، وأن السؤال قسمان: سؤال توبيخ وتقريع، وأداته غالبا لما، وسؤال استخبار واستعلام، وأداته غالبا هل. فالمثبت هو سؤال التوبيخ والتقريع، والمنفي هو سؤال الاستخبار والاستعلام. وجه دلالة القرآن على هذا أن سؤاله لهم المنصوص في القرآن كله توبيخ وتقريع، كقوله: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، أي كما كنتم تزعمون في الدنيا وأنتم الآن في أرض المحشر، لما لا ينصر بعضكم بعضا. وقوله: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، يرحمكم الله. وكقوله: ألم يأتكم رسل منكم، وكقوله: ألم يأتكم نذير، إلى غير ذلك من الآيات. وسؤال الله للرسل: ماذا أجبتم، لتوبيخ الذين كذبوهم، كسؤال الموءودة: بأي ذنب قتلت، لتوبيخ قاتلها. الوجه الثاني من أوجه التوفيق بين هذه الآيات أن في القيامة مواقف متعددة، ففي بعضها يسألون وفي بعضها لا يسألون. الوجه الثالث وما ذكره الحلمي من أن إثبات السؤال محمول على السؤال عن التوحيد وتصديق الرسل، وعدم السؤال محمول على ما يستلزمه الإقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه، ويدل لهذا قوله تعالى: فيقول ماذا أجبتم المرسلين، والعلم عند الله. قوله تعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فهذه الآية إشكال بين قوله منعك مع لا النافية، لأن المناسب في الظاهر لقوله منعك بحسب ما يسبق إلى ذهن السامع لا ما في نفس الأمر وهو حذف لا، فيقول ما منعك أن تسجد دون أن لا تسجد. وأجيب عن هذا بأجوبة من أقربها وما اختاره ابن جرير في تفسيره، وهو أن في الكلام حذفا دل المقام عليه، وعليه فالمعنى ما منعك من السجود فأحوجك ألا تسجد إذ أمرتك، وهذا الذي اختاره ابن جرير. قال ابن كثير إنه حسن قوي، ومن أجوبتهم أن لا صلة، ويدل له قوله تعالى في سورة صاد: ما منعك أن تسجد لما خلقت. وقد وعدنا فيما مضى أن إن شاء الله نبين القول بزيادة لا مع شواهد العربية في الجمع بين قوله لا أقسم بهذا البلد وبين قوله وهذا البلد الأمين، سيأتي إن شاء الله. قوله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. هذه الآية الكريمة يتوهم خلاف ما دلت عليه من ظاهر آية أخرى، وهي قوله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. والجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه: الأول وهو أظهرها أن معنى قوله أمرنا مترفيها أي بطاعة الله وتصديق الرسل، ففسقوا أي بتكذيب الرسل ومعصية الله تعالى، فلا إشكال في الآية أصلا. يعني معناها وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطرفيها بطاعة الله وطاعة رسله على تقدير محذوف، ففسقوا فيها أي بتكذيب الله وعدم طاعة رسوله. الوجه الثاني أن الأمر في قوله أمرنا مطرفيها أي أمر كوني قدري لا أمر شرعي، أي قدرنا عليهم الفسق بمشيئتنا. والأمر الكوني القدري كقوله تعالى كونوا قردة خاسئين، وقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والأمر في قوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أمر شرعي ديني، فظهر أن الأمر المنفي غير الأمر المثبت. الوجه الثالث أن معنى أمرنا مطرفيها أي كثرناهم حتى بطروا النعمة ففسقوا. ويدل لهذا المعنى الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد مرفوعا من حديث سويد بن هبيرة رضي الله عنه خير مال امرئ مهرة مأمورة أو سكة مأبورة، فقوله مأمورة أي كثيرة النسل وهي محل الشاهد. قوله تعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم، وأمثالها من الآيات كقوله نسوا الله فنسيهم، وقوله وكذلك اليوم تنسى، وقوله وقيل اليوم ننساكم الآية، لا يعارض قوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى، وقوله وما كان ربك نسيا، لأن معنى فاليوم ننساهم ونحوه أي نتركهم في العذاب محرومين من كل خير والله تعالى أعلم. اكتب عندك والنسيان في لغة العرب يأتي على معنيين. هذا بسيط. والنسيان في لغة العرب يأتي على معنيين. المعنى الأول ضد الذكر، وهذا محال في حق الله. المعنى الثاني الترك. المعنى الثاني الترك. وهو المراد في الآيات لا يضل ربي في الآيات نسوا الله فنسيهم. قوله تعالى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، هذه الآيات تدل على شبه العصا بالثعبان وهو لا يطلق إلا على الكبير من الحيات. وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى فلما رآها تهتز كأنها جان، لأن الجان هو الحية الصغيرة. والجواب عن هذا أنه شبهها بالثعبان في عظم خلقتها، وبالجان في اهتزازها وخفتها وسرعة حركتها، فهي جامعة بين العظم وخفة الحركة على خلاف العادة، لأن الشيء الكبير العظيم البنيان قليل الحركة والخفيف سريع الحركة، فأثبت لها ربنا عز وجل الأمرين اللي هم في العادة لا يوجدان، عظم البنية مع سرعة الحركة. سورة الأنفال قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، هذه الآية تدل على أن وجل القلوب عند سماع ذكر الله من علامات المؤمنين، وقد جاء في آية أخرى ما يدل على خلاف ذلك، وهي قوله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالمنافاة بين الطمأنينة ووجل القلوب ظاهرة. والجواب عن هذا أن الطمأنينة تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد، والوجل يكون عند خوف الزيغ والذهاب عن الهدى، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، وقوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وقوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه الآيات تدل بظاهرها على أن الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم التي هي طاعته لا تجب إلا إذا دعانا لما يحيينا، ونظيرها قوله تعالى ولا يعصينك في معروف. وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على وجوب اتباعه مطلقا من غير قيد، كقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله. والظاهر أن وجه الجمع والله تعالى أعلم أن آيات الإطلاق اللي هي استجيبوا لله وللرسول، والآية الثانية ولا يعصينك في معروف، أن آيات الإطلاق مبينة أنه صلى الله عليه وسلم لا يدعون إلا لما يحيينا من خيري الدنيا والآخرة. فالشرط المذكور في قوله إذا دعاكم لما يحييكم متوفر في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمكان عصمته، كما دل عليه قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والحاصل أن آية إذا دعاكم لما يحييكم مبينة أنه لا طاعة إلا لمن يدعو إلى ما يرضي الله، وأن الآيات الأخرى بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو أبدا إلا إلى ذلك صلوات الله وسلامه عليه. يبقى قوله تعالى استجيبوا لله وللرسول لما يحييكم إذا دعاكم، فلا تقدم وتأخير. والعلماء اختلفوا في مسألة لما إذا دعاكم لما يحييكم، قال هو الجهاد والتوحيد، وهذا كله يرجع لاختلاف التنوع وهو ذكر العام ببعض أفراده. قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذه الآية الكريمة تدل على أن لكفار مكة أمانين يدفع الله عنهم العذاب بسببه، أحدهما كونه صلى الله عليه وسلم فيهم لأن الله لم يهلك أمة ونبيهم فيهم، الثاني استغفارهم الله. وقوله تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءهم يدل على خلاف ذلك، والجواب من أربعة أوجه. الأول هو اختيار ابن جرير، وهو اختيار ابن جرير ونقله عن قتادة والسدي وابن زيد أن الأمانين منتفيان، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من بين أظهرهم مهاجرا واستغفارهم معدوم لإصرارهم على الكفر، فالجملة الحال أريد بها أن العذاب لا ينزل بهم في حال استغفارهم لو استغفروا، ولا في حال وجود نبيهم فيهم، لكنه خرج من بين أظهرهم ولم يستغفروا لكفرهم. ومعلوم أن الحال قيد لعاملها ووصف لصاحبها، فالاستغفار مثلا قيد في نفي العذاب، لكنهم لم يأتوا بالقيد، فتقرير المعنى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون لو استغفروا. وبعد انتفاء الأمرين عذبهم بالقتل والأسر يوم بدر، كما يشير إليه قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. طبعا هنا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، فسرها ابن عباس بأنها عذاب القبر. الوجه الثاني أن المراد بقوله يستغفرون استغفار المؤمنين المستضعفين بمكة، وعليه فالمعنى أنه بعد خروجه صلى الله عليه وسلم كان استغفار المؤمنين سببا لرفع العذاب الدنيوي عن الكفار المستعجلين للعذاب بقولهم فأمطر علينا حجارة من السماء. وعلى هذا القول فقد أسند الاستغفار إلى مجموع أهل مكة الصادق بخصوص المؤمنين منهم، ونظير الآية عليه قوله تعالى فعقروا الناقة، مع أن العاقرة واحد منهم، بدليل قوله تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، وقوله تعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا أي جعل القمر في مجموعهن الصادق بخصوص السماء التي فيها القمر، لأنه لم يجعل في كل سماء قمرا. وقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، أي من مجموعكم الصادق بخصوص الإنس على الأصح، إذ ليس من الجن رسل. وأما تمثيل كثير من العلماء لإطلاق المجموع مرادا بعضه بقوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، زاعمين أن معنى قوله منهما أي من مجموعهما الصادق بخصوص البحر الملح، لأن العذب لا يخرج منه لؤلؤ ولا مرجان، فهو قول باطل بنص القرآن العظيم. فقد صرح تعالى باستخراج اللؤلؤ والمرجان من البحرين كليهما، حيث قال: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. فقوله ومن كل نص صريح في إرادة العذب والملح معا، وقوله حلية تلبسونها هي اللؤلؤ والمرجان. وعلى هذا فالقول بالعذاب الدنيوي يدفعه الله عنهم باستغفار المؤمنين الكائنين بين أظهرهم. وقوله تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله، أي بعد خروج المؤمنين الذين كان استغفارهم سببا لدفع العذاب الدنيوي، فبعد خروجهم عذب الله أهل مكة في الدنيا بأن سلط عليهم رسولهم صلى الله عليه وسلم حتى فتح مكة. ويدل لكونه تعالى يدفع العذاب الدنيوي عن الكفار بسبب وجود المسلمين بين أظهرهم ما وقع في صلح الحديبية، كما بينه تعالى بقوله: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. نعم، قام القتال كما كان يتمنى المسلمون وعلى رأسهم عمر، فاحتدم الأمر وأكره المؤمنون للخروج مع أهل مكة قتالا إكراها، فرأى المسلم أخاه المسلم الذي لا يعلمه فضربه فقتله، أدي فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا، أي تميزوا وتفرقوا وقف كل صنف في مكانه بمفرده، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. ولكن سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة. فقوله لو تزينوا، أي لو تزين الكفار من المسلمين لعذبنا الكفار بتسليط المسلمين عليه، ولكن رفعنا عن الكفار هذا العذاب الدنيوي لعدم تميزهم من المؤمنين، كما بينه بقوله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. ونقل ابن جرير هذا القول عن ابن عباس والضحاك وأبي مالك وابن أبزة. وحاصل هذا القول أن كفار مكة لما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، أنزل الله قوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بقيت طائفة من المسلمين بمكة يستغفرون الله ويعبدونه، فأنزل الله عز وجل وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فلما خرجت بقية المسلمين من مكة أنزل الله قولهم وما لهم ألا يعذبهم الله، أي أي شيء ثبت لهم بدفع عنهم عذاب الله. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون من بين أظهرهم، أي أن قيود العذاب امتنعت فينزل العذاب. فالآية على هذا كقوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. الوجه الثالث أن المراد بقوله وهم يستغفرون كفار مكة، وعليه فوجه الجمع أن الله تعالى يرد عنهم العذاب الدنيوي بسبب استغفارهم، أما عذاب الآخرة فهو وقوع بهم لا محالة. فقوله وما كان الله ليعذبهم، أي في الدنيا في حال استغفارهم، وقوله وما لهم ألا يعذبهم، أي في الآخرة وقد كانوا كفارا في الدنيا. ونقل ابن جرير هذا القول عن ابن عباس. وعلى هذا القول فعمل الكافر ينفعه في الدنيا كما فسر به جماعة قوله تعالى ووجد الله عنده فوفاه حسابه، أي أثابه من عمله الطيب في الدنيا، وهو صريح قوله تعالى ما كان من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. وقوله تعالى أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وقوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ونحو ذلك من الآيات يدل على بطلان عمل الكافر من أصله، كما أوضحه تعالى حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فجعل كلتا الدارين ظرفا لبطلان أعمالهم واضمحلالها. وسيأتي إن شاء الله تحقيق المقام هذا المقام في سورة هود. الوجه الرابع أن معنى قوله وهم يستغفرون أي يسلمون، أي وما كان الله معذبهم، وقد سبق في علمي أن منهم من يسلم ويستغفر الله عن من كفره. وعلى هذا القول فقولوا وما لهم ألا يعذبهم في الذين سبقت لهم الشقاوة كأبي جهل وأصحابه الذين عذبوا بالقتل يوم بدر. ونقل ابن جرير معنى هذا القول عن عكرمة ومجاهد. وأما ما رواه ابن جرير عن عكرمة والحسن البصري من أن قولهم وما لهم ألا يعذب ناسخ لقوله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فبطلانه ظاهر، لأن قوله تعالى وما كان الله معذبهم خبر من الله بعدم تعذيبه لهم في حال استغفارهم، والخبر لا يجوز نسخه شرعا بإجماع المسلمين. وأظهر هذه الأقوال الأولان منها قوله تعالى إن يكن من طيب، وأظهر الآن قال طب أقف عند هذا وأملي عليكم مسألة بسيطة متعلقة بما ذكرناه. اكتب عندك الإجماع منعقد على أن الكافر لا تنفعه أعماله الحسنة التي عملها في الدنيا نفعا يخلصه من النار ويدخله الجنة. الإجماع منعقد على أن الكافر لا تنفعه أعماله الحسنة التي عملها في الدنيا نفعا يخلصه من النار ويدخله الجنة، حتى ولو اقترن ذلك بشفاعة شافع. ماشي. قال شيخ الإسلام أما الشفاعة والدعاء فانتفاع العباد به، أما الشفاعة والدعاء فانتفاع العباد به موقوف على شروط وله موانع، فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار والاستغفار لهم فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم. ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء جاها، ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء جاها أول السطر الأدلة على ما سبق. كده كان شيء اسمه الأدلة على ما سبق. روى الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله. روى الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ إن ابن جدعان كان في الجاهلية، ما المراد بالجاهلية هنا؟ طب كويس عشان هسأل سؤال دلوقتي. يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال لا، فهل ذلك نافعه؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. السؤال هم ابن جدعان من أهل الفترة ولا مطالب بشريعة؟ واضحة؟ واضحة يا مشايخ؟ أنا بنبه، اكتب عندك. قال النووي أحسنت، نعم، وقصة زيد بن عمرو بن نفيل وقصة والدي النبي صلى الله عليه وسلم وأبي اللحم، كثير أدلة كثيرة اكتب عندك. قال النووي معنى هذا الحديث أن ما كان يفعله من الصلة والإطعام معنى هذا الحديث أن ما كان يفعله من الصلة والإطعام ووجوه المكارم لا ينفعه في الآخرة لكونه كافرا. وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أي لم يكن مصدقا بالبعث، ومن لم يصدق به كافر لا ينفعه عمل. أي لم يكن مصدقا بالبعث ومن لم يصدق به فهو كافر ولا ينفعه عمل. انتهى كلام النووي أول السطر. وروى الإمام مسلم من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم وروى الإمام مسلم من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة. نعم، في أي شيخ محمد ستأتي التوضيح حالنا. إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا. فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. انتهى، والله عز وجل أعلى وأعلم.